بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. آمنا بالله، صدق الله ومولانا العلي العظيم. شعار القافلة لهذا العام: الحج يهديني. نعم، هناك هدايات من الله سبحانه لا تقف عند أحد دون آخر، ويعبر عنها بالهدايات الفطرية. يقول سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويقول سبحانه: وهديناه النجدين. ولكن ثمة هدايات تقف عند بعض ولا تنال كل أحد، بل على أساس من امتيازات في الإنسان ينال هذه الهداية. فعلى أساس من إيمانه بالله تبارك وتعالى ينال هداية من عنده، أو على أساس من تقواه إياه وخشيته منه وتورعه عن محارمه ينال من هدايات الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه متحدثا عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هدى، فعلى أساس من إيمانهم بالله تبارك وتعالى نالوا هذه الهداية الإضافية. ويقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فإذا على قاعدة إيمانهم بالله تبارك وتعالى، إيمانهم بالرسل، إيمانهم بالكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى، نالوا هداية. يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ويقول سبحانه بصورة عامة يتحدث: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فإذا ليست كل نفس تنال هذه الهدايات الإضافية. نعم، الهدايات الفطرية ينالها كل أحد، لكن هناك هدايات لا يؤتيها الله تبارك وتعالى كل أحد. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإذن هناك هدايات لا تعطى هكذا ولا تعطى بالفطرة، وإنما على أساس من الامتيازات. من الامتيازات إلى جانب الإيمان بالله وتقوى الله تبارك وتعالى والورع عن محارمه، إلى جانب هذه الأمور التي يعطي الله تبارك وتعالى هبات منه وهي عبارة عن هداية أو هدايات، أيضا في حجكم لبيت الله تبارك وتعالى تنالون هداية من الله تبارك وتعالى. الآية التي صدرت بها حديثي تقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، يعني تنالكم بركات من الله تبارك وتعالى وهدى للعالمين. هؤلاء الذين يؤمون بيت الله تبارك وتعالى ينالهم الله، يؤتيهم الله تبارك وتعالى هداية من عنده. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة، إنه أرحم الراحمين. بعد هذه المقدمة أستعرض جملة أحكام ترتبط بالاستطاعة للحج. الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. فالاستطاعة المالية بمعنى أن يكون لي المال الكافي لنفقات الحج، هذا من شرائط وجوب الحج. فالذي تتوفر له نفقات كافية للحج في هذه الحالة يعود مستطيعا، فيجب عليه الحج، لأن الحج إنما يجب على المستطيع. إذا عرفنا هذا، لنأخذ عناوين معينة ونرى هل معها تبقى الاستطاعة أو لا تبقى الاستطاعة. عندنا الدين. إذا كان على الإنسان دين، ما أكثر الناس الذين عليهم دين، ولكنه يملك الآن نفقات كافية، ولعله دفع إلى القافلة أجرة الحج كاملة، ولكنه محمل بالديون، إما ديون شخصية لأب لأخ لصديق لجار لزميل في العمل، أو لا لجهة، بنك، صندوق معين، جهة خيرية، المهم عليه دين، عليه قرض. هل هذا القرض الذي على الإنسان يمنع من الاستطاعة أو لا يمنع من الاستطاعة؟ يذكر الفقهاء، وهذه مسألة اتفاقية، أنه إذا كان هذا الدين مؤجلا بأجل بعيد جدا، واحد حتى يتمكن من الحج، فعل هذه الفعلة بأنه اقترض من شخص وصار عليه دين، لكن اشترط أن يكون أداء الدين مثلا بعد 50 سنة. يقول شنو عقلائي؟ لا، هو حتى ماذا، حتى إذا استطاع للحج لا يمنعه هذا الدين من أن يحج، فاشترط عليه أن يدفعه بعد 50 سنة، ويعلم ذلك أنه سيدفعه قبل ماذا، قبل حتى 5 سنوات، ولكن حتى إذا استطاع لا يمنعه هذا الدين من أن يحج ويتكون حجته حجة إسلام، اشترط هكذا شرط. يقول الفقهاء: فيما إذا كان الدين مؤجلا بأجل بعيد جدا، كما إذا كان بحيث لا يعتد العقلاء بوجود هذا الدين، حتى لو كان رقم الدين كبيرا، بس بما أنه مؤجل أجلا بعيد، ففي هذه الحالة وجود مثل هذا الدين في الذمة لا يمنع من الحج، أو لا يمنع من أن يكون المكلف مستطيعا للحج. فإذا حج مع توفر نفقات الحج رغم وجود هذا الدين، تكون حجته حجة الإسلام. أو لا، قد لا يكون مؤجلا بمثل هذا الأجل، أي لمدة 40-50 سنة، قد يكون مؤجلا لمدة مثلا 40 سنة، ولكنه مثلا في السنوات الأولى، كال10 سنوات أو ال20 سنة الأولى، يدفع أقساطا مريحة جدا، بحيث يعود هذا الدين كأنه غير موجود في العهدة. كما إذا كان الدين مثلا عبارة عن 1000 أو عن 2000، وهو يدفع فيه مثلاً شهرياً 10 دنانير، 10 دنانير مو شيء، ما يحس الناس، الجاهل يعطونه 10 دنانير، لأقل شيء، بابا 10، تروح 10. فعموماً إذا كانت الأقساط أقساطاً مريحة، بحيث كأنه لا يعود على الآن مثلاً بعض شركات الاتصالات علشان تضمن هذا الزبون لصالحها، عشان تكون خدمته من جهتها، تقول لي نعطيك هذا التلفون ونعطيك إياه بعد الشريحة ونعطيك إياها الكثر امتيازات، وانت تدفع شيء بسيط بحيث ما يحس به الواحد، بس هو لأن بعد مدته بعيدة وطويلة فكأنه يقول أنا ما علي دين. من هالقبيل أقول إذا أصبح الدين كأنه ما موجود في العهدة بحيث لا يهتم به العقلاء، ما يشوفون شيء ثقيل عليهم، ففي هذه الحالة عندما يكون الدين بهذه المثابة بحيث لا يهتم بوجوده العقلاء، فإذا ملك الإنسان نفقات الحج وحج بهذه النفقات تكون حجته حجة الإسلام. عندنا فرض آخر، لا هو مؤجل أجل بعيد أو لا مؤجل أجل متوسط ولكن الأجور الأقساط مريحة، لا مو من هالقبيل أيضا، ها قال لا عنده دين فعلي كما لو اقترض. وأوضح الآن أفراد الاقتراض، وإن كان الناس ما يسمونه اقتراض، هذه الجمعيات الموجودة، سويت جمعية واستلمت الجمعية، افترض أول واحد استلمت الجمعية، في الحقيقة والواقع أنت مقترض من هذين الجماعة كلها، بدل ما تقترض من واحد اقترض من مجموعة، فهذا دين. فالبعض حتى يحج مثلا زوجته مثلا تمتلك نفقات الحاج وتريده يحج وياها، فهو راح سوى له جمعية وكان هو الأول فأخذ إليه هذا المبلغ ويريد أن يحج به، هذا الذي أخذ هذا الدين من هؤلاء المجموعة، من هذه المجموعة، تارة يستطيع أن يؤدي الدين في وقته، هو شهريا هو يشتغل وسيدفع قسط الجمعية بانتظام جدا. ففي هذه الحالة مثل هذا الدين هل يمنع من أن يكون مستطيعا للحج؟ فلو حج تعود حجته حجة إسلام، هل يمنع فلا تعود حجة إسلام أو يمنع؟ هذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء. أكثر الفقهاء على أن الدين حتى لو كان حالا فضلا عما إذا كان مؤجلا، إذا كان ذهابه إلى الحج لا يؤثر على سداد الدين في وقته، ولو بأن المدين قد أذن له في أن يسافر وأجله أجلا ماذا متأخرا، وفي الأجل لن يتأخر عن السداد. بعض الفقهاء في مثل هذه الصورة يقول مثل هذه الحجة، مثل هذه النفقات التي توفرت للحاج تجعله مستطيعا، وبالتالي لو حج تكون حجته حجة الإسلام. سيد السيستاني من بينهم يقول لا، وجود الدين مانع من الاستطاعة إلا إذا كان مؤجلا، أو إذا كانت ماذا غير مؤجل إلا أجلا متوسط ولكن ماذا ولكن أقساطه مريحة، ففي هذه الحالة لا. نعم، وأما وجود الدين حتى لو كان مؤجلا، نفس وجود الدين إلا إذا كان مؤجل أجل بعيد كما أسلم، وجود الدين مانع من الاستطاعة. زين، فإذا لا فرق بين أن أستدين بين أن يكون علي دين، بين أن أقترض لأجل أن أحج، تأتي فيه ما تقدم. هل هناك فرق بين الديون الشخصية وبين دين الخمس أو الزكاة أو رد المظالم؟ ما في فرق، ما في فرق بين أن يكون علي دين لزيد أو علي دين لأخي أو علي دين لصديقي أو علي دين لزميلي أو علي دين لجاري أو علي دين لزميلي، وبين أن يكون علي دين لأصحاب الخمس أرباب الخمس، هذا دين وذاك دين. فإذا كانت ذمتي مشغولة بالدين بدين الخمس، في هذه الحالة هذا يمنع من الاستطاعة للحاج، نفس الشيء. أو كان لا ذمته مشغولة برد مظالم، شلون؟ هذا يتفق لبعض المكلفين في طور الصبا وطور المراهقة، أنه أخذ مال هذا استلب مال هذا واختلس مال هذا، وكان على مثلا كيشير مثلا يستغفل بعضهم ويسحب، وكأنه عليك وما عليه، المهم صارت عليه ماذا ذمته محملة بمثل هذه الجزء، ما يعرفهم، ففي هذه الحالة ما يمكن أن يوصل أموالهم إليهم، هذه الأموال التي صارت الذمة مشغولة بها ولا يمكنه أن يوصلها إليهم لأنه لا يعرف أصحاب لا يمكن أن يوصل هذه الأموال إلى أصحابها لأنه لا يعرفهم، يسمونها بماذا؟ بمظالم العباد. هذه ديون أيضا، فلا بد أن ماذا؟ أن تكون عهدة المكلف وذمته خال ماذا؟ غير مشتغلة بمثل هذه الديون، فإذا اشتغلت حينئذ هذا الاشتغال بمثل هذا الدين يمنع من الاستطاعة للحج. نعم، هو يملك نفقات الحج ويملك ما يخمس به ماله، عنده مقدار الخمس، يقدر يدفع الخمس ويقدر يحج. إذا يقدر أن يدفع الخمس ويقدر أيضا أن يحج، يعني حتى لو أفرغ ذمته من دين الخمس أو دين الزكاة أو دين المظالم، مع ذلك بإمكانه أن يحج. في هذه الحالة هو مستطيع، دفع الخمس أو لم يدفع، نعم يجب عليه تكليفا أن يحج، ولو أنه لنفترض أنه عصى وما بادر إلى دفع الخمس، لأن دين الخمس ودين الزكاة ودين رد المظالم كلها ديون حالة، مو باقتراح الإنسان واختياره يقول أنا بأجله إن شاء الله إلى بعد مجيئي من الحج. لا، وإليك. نعم، لو أن الإنسان مثلا ما تمكن أن يحصي دين الخمس، وقال بأنه لو حاولت أن أحصي دين الخمس لأخذ من وقتي الكثير الكثير ولعطلني عن أن أذهب إلى الحاج، ولكني بالفعل أمتلك نفقات الحج زائد على ماذا؟ ما علي من خمس. في هذه الحالة يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله. الحاكم الشرعي ينظر في الأمر، إذا رأى أنه بالفعل قادر على أن يحج ويملك فوق ما يجب عليه من الخمس، واستوثق هذا الحاكم أو الوكيل بأن هذا المكلف سيدفع الخمس لاحقا، في هذه الحالة يأذن له في التأخير ويحج، ولكنه إذا ما رجع من الحج مباشرة يبادر إلى دفع دين الخمس. زين، نستعرض فروض ثلاثة. ليس مجرد وجود الدين الآن في ذمتي معناه أني غير مستطيع وبالتالي لا تجب علي حجة الإسلام. هناك فروض يمكن أن يكون فيها ماذا؟ يكون حج الإنسان حج الإسلام رغم أن ذمته مشغولة بالدين. مثل لو استطاع للحج سابقا، أي البعض يمكن في أول سني العمل وقبل أن يكون متأهلا بعائلة وزوجة يمكن استطاع للحج في أول سنوات ماذا عمله، سنة سنتين ثلاث سنوات مداه يجمع مال لأجل أي ماذا يكفي للحج، مو جامعنا للحج، جامعنا للزواج، مو جامعنا للزواج ولا للحج، جامعنا لشراء سيارة، مو جامعنا لكذا، وإن فالنتيجة بأنه قد يجمع مالا ويجي موسم الحج أصلا ما يروح الحج، أصلا ما يفكر في الحج، يقول لا إن شاء الله الحج ويا المدام، إذا وجب الحج ما تنتظر المدام حتى لو المدام موجودة وهي ما استطاعت للحج وأنت لا تملك أن تحجها معها، في هذه الحالة وظيفتك أنت أن تحج. لا، البعض يقول لا خلي ما أقدر على نفقات الحج لي ولزوجتي بعدين أروح الحج. لا يجوز تأخير الحج في هذه. عموما إذا ملك المكلف نفقات الحج في فترة سابقة ولكنه ما حاج وأذهب ماذا استطاعته للحج لاحقا وصارت عليه ديون، والآن ملك نفقات الحج لكن ذمته مشغولة بهذه الديون، وهذه الديون قد تكون شخصية قد تكون لا مو شخصية وإنما عبارة عن دين الخمس أو دين زكاة أو دين المظالم، ففي هذه الحالة لما كانت ذمته قد اشتغلت بالحج سابقا ويعبر عنه باستقرار الحج في ذمته، في هذه الحالة يؤجله الحاكم لأنه على كل حال ما يقدر يدفع الخمس الآن مثلا، بما أن ذمته مشغولة إذا راجع الحاكم أو وكيله هو يأذن له، إذا استوثق منه أنه يدفع الخمس لاحقا يأذن له في أن يحج، فإذا حج كانت حجته حجة الإسلام. ليش؟ لأن ذمته كانت مشغولة بالحج، يعني الحجة مستقرة في ذمته. أما إذا لا أصلاً ذمته مو مشغولة بالحج سابقاً، يعني ما استقرت الحجة في ذمته، والآن ملك نفقات الحاج ودفعها إلى المقاول ولكن ذمته مشغولة، يقول لي لو أردت أن تذهب إلى الحج لا بأس عليك، والحجة حجة صحيحة ولكنها لن تعود حجة إسلام، ستكون حجة مستحبة. فلو استطعت في لاحق الأيام بأن ملكت نفقات الحاج ولم تعد ذمتك مشغولة بالخمس ولا بغيره من الديون، في هذه الحالة يجب عليك أن تحج، والحجة الثانية هي حجة الإسلام، والحجة الأولى حجة مستحبة. قد يقول الإنسان أنا ما علي دين لزيد ولا لباكر ولا لأخي ولا لأبي ولا لزميلي ولا لصديقي ولا لي أبدا جاري أبدا ما علي، لكن علي دين لإسكان، أنا طلع لي قسيمة أو طلع لي أما قسيمة أو بيت أو قاض من قبل الإسكان أو أخذت من البنك، فالدين ماذا؟ فاستأذن الحاكم الشرعي، استأذن المكلف الحاكم الشرعي في أن يأخذ هذا المال الذي هو مال مجهول المالك، مجهول مالكه، استأذن في أي، فهذا الوكيل أذن له أولا في أن يقبض هذا المال، لأن هذا المال خب لا تملكه هذه الجهة التي دفعت وليست مخولة شرعا في التصرف فيه، فذهب إلى الجهة فأعطته المال، يقول لك قبل أن تستلم المال استأذن في قبضه، لأن هذا المال مو مال هذه الجهة، فاستأذن الحاكم في قبضه صار أمانة في يده، بعد إذن يأذن له الحاكم أو الوكيل في أن يقترضه لنفسه بإذن الحاكم الشرعي، فيعود دينا كسائر الديون، فإذا وجود هذا الدين مثل الديون الشخصية على حد سواء. نعم هناك فرض لكن لا يلتفت إليه عادة المؤمنون، ولو التفتوا إليه خافون تبعته فلذلك لا يقدمون عليه، البعض قد لا يقترض وإنما يستأذن الحاكم الشرعي أو الوكيل في القبض، ثم يستأذنه في أن يتملك المال، مو أن يقترضه لنفسه، في أن يتملك، فإذا تملك حينئذ ذمته ليست مشغولة بدين، فلو وإن كان ملزما بحسب نظام القرض هذا، نظام هذه المؤسسة أو نظام هذه الجهة، بأنه ماذا بأن يدفع، بل يؤخذ تؤخذ منه هذه الأقساط رغما عليه شاء أو أبى، تقتطع من راتبه، يقول له ماكو مشكلة خلها تقتطع من الراتب، أنت أصلا ذمتك ليست مشغولة شرعا بهذا الدين، لأنك بهذا المال لأنك تملكته بإذن الحاكم الشرعي، فإذا ملكت نفقات الحاج عدت مستطيعا للحج، فإذا حججت كانت حجتك حجة إسلام. هل من مخرج؟ البعض يقول، كثير من المؤمنين يقول أنا ذمتي مشغولة إما لجهة أو لشخص أو خمس أو ما شاكل ذلك، وإن شاء الله أسعى في سداد هذا الدين، مثلا دين الخمس لاحقا، ومستعد أن ماذا؟ أن أبدي استعدادي أن على الدار حتى يستوثق الوكيل مثلا من الدار، فهل من طريقة مثلا النفقات موجودة ولكن الدين موجود أيضا، فهل من سبيل إلى أن تكون حجتي حجة إسلام بحيث على رأي جميع الفقهاء تكون ماذا صحيحة من جهة، وأيضا ماذا تجزي عن حجة الإسلام من جهة أخرى؟ نعم السبيل كالتالي، أنه ماذا؟ أنه يجعل من هذه الحجة حجة بذلية، فيأتي إلى هذا المخول في القافلة، ما لازم إلا مدير أو المسؤول الأول في القافلة أو مالك القافلة، المخول في القافلة هذا اللي يستلم، والذي عادة يخول من قبل صاحب القافلة يخول في الاستلام وما شاكل ذلك، فيقول لنجري عقدا بيننا وبينك بموجبه تعود الحجة حجة بذلية، كيف؟ قل يجيب النفقات حتى لو كان دفعها، الآن دفع هذا المبلغ الذي هو أجرة الحج، يجي يقول لي ما استرجع، خلنا نفك شيء اسمه أجرة أو إجارة، ليش؟ قال حتى أجري معكم عقدا جديدا، ذكر منه؟ قال ذكره المرشد، شنو هذا العقد؟ عقد هبة، هبة معوضة، كيف؟ أنا الآن واحد من الحجيج حتى تكون حجتي حجة إسلام، لكن عن طريق البذ. المال في يدي إما لأني ما دفعته إلى القافلة أصلا، أو لا دفعته وصار بيني وبينهم عقد إيجار، فطلبت منهم أن يقيلوني من هذه الإيجار فأقالوني وأرجعوا إلي مالي، فأقول لهم وهبتكم هذا المال، وهبتكم هذا المال يسوي إيش؟ لا، في مقابل وهبتكم هذا المال على أن تبذلوا لي مصاريف الحج لهذا العام، بهذا تكون ماذا؟ الحجة حجة بذلية، وحتى لو كانت ذمة المكلف مشغولة بالدين، هذا الدين لا يمنع من الاستطاعة للحج فيما إذا كانت الاستطاعة بذلية. لو خشي المكلف قال أنا ما أدري ذمتي مشغولة، لا يمكن ما يمكن، أريد أحتاط الاحتياط حسن. مع ذلك وقد يكون المكلف لا يقلد مثل السيد السيستاني، لكن لا بأس عليه أن يحتاط مثل هذا الاحتياط، وهي نقطة سننوه عليها إن شاء الله لاحقا فيما يرجع إلى الاحتياط في الحج. فإذا هذا مخرج للمكلفين الراغبين في الحج، ولأجل أن تكون حجتهم حجة إسلام، بحيث مع ما يفكر لاحقا في أنه ها ذمتي للآن ما خرج ما حججت حجة الإسلام، لا، يجعل من استطاعته استطاعة بذلية. بماذا؟ باختياره، وبالتالي يحج هذه الحجة فتكون حجته حجة إسلام. نلفت فقط إلى دين الخمس الذي قد ينكفئ المكلف عن الاهتمام بمثله، فهو قد يشتد في أداء ديون الآخرين، وقد لا يسعه أن ينظر في عين من له عليه دين، وقد يتوارى عن أن يراه، وإذا رآه في محفل ولو من بعيد شرد. بعد الإنسان له وجه وله ماء وجه، فلا يريد أن يريق ماء وجهه. نقول هناك أيضا دين آخر لا تتساهل تجاهه، لا تتساهل لأنه ما موجود واحد يركض وراك. في الرواية كما في الكافي الشريف: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام، كتب إلى الإمام الرضا يسأله الإذن في الخمس. قال إذن لي أنا آكل الخمس، ما أدفع خمس. فكتب إليه عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب. هذا عاهد من الله تبارك وتعالى، إذا عملت بما أمرته ثواب، ولكن في المقابل إذا تخلف الإنسان الله توعد على التخلف العقاب. بعد إذن قال له: لا يحل مال إلا من وجه أحله الله. زين، والنتيجة؟ قال: وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري به من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا. لما؟ ولا تحرموا أنفسكم دعاءكم دعاءنا ما قدرتم عليه. أنت على تقدير أن تدفع الخمس، هذا ولي الخمس أو الوكيل عن الأئمة عليهم السلام في أخذ الخمس أو في قبضه عنهم، كالفقيه أو الوكيل عن الفقيه، هذا مطلوب منه إذا استلم منك الخمس أن يدعو له. فإذا دعا لك مثل هذا، هذا يبلغك ما شاء الله. الإمام عليه السلام إذا قال لله تبارك وتعالى: اللهم أغني هذا الذي دفع الخمس، أنت لو تقعد ليل نهار يمكن يا ربي أغنني يمكن ما يغني، لكن إذا الإمام عليه السلام هو الذي رفع هذه المسألة وهذه الطلبة التي عند العبد إلى الله بلسانه الذي ما عصى الله به، ففي هذه الحالة هذه بركة. فإذا فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم، فإن إخراجه إخراج الخمس مفتاح رزقك. واحد قال يلف ويدور ومنا ومنا.
لا،
مفتاح الرزق هذا، فإنه مفتاح، فإن إخراجه مفتاح رزقكم. بعد، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم. والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب. باللسان حاضرين، وين حاضرين؟ وين حاضرين؟ أبدا ما في شيء. وين راحت حاضرين؟ والسلام. هذا فيما يرجع إلى الخمس. أيضا بالنسبة إلى مظالم العباد، بالنسبة إلى مظالم العباد في الكافي الشريف عن أبي جعفر عليهما السلام قال: الظلم ثلاثة، ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك. الآية صريحة أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن. الشرك ما في مجال واحد يموت مشركا ويقولوا لا يمكن، ما في. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني ما في قابلية، لا ما في قابلية. فإذا هذا ظلم ماذا؟ لا يغفره الله. بعد، وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله. قصر، تهاون، تعدى، هتك حرمة الله، هذا الله تبارك وتعالى يتجاوز فيما بينه وبين العبد، بين الله وبين العبد. قال: وأما الظلم الذي لا يدعه الله فالمداينة بين العباد. هذا مو حق الله، هذا حق الناس. تتعدى على حق غيرك وتقول يا الله اغفر لي، هذا مو صوب الله، صوب العبد. أخذ مال زيد بعدين ليلة القدر يا الله اغفر لي، تجاوز عني، فيما يرجع إلى حق الله ماكو مشكلة. لكن وين والعبد؟ أرجعت إليه حقه أم لا؟ هذا أمر لا يدعه الله. المداينة بين العباد أمر لا يدعه. فأخذت مالا حتى لو ما يدري، أو أخذت ماله ما يقدر يطالبني لأني أنا عندي منعة منه، والأوراق كلها ضده، والقانون حامني، والقانون ما يقدر يركض وراي. هذه هني، هي فيها الدار، هناك لا، هناك يمسك بتلابيبك حتى تقول يا الله، يقول لك لا، هذا أول شيء، هذا له حق، حقه، هذا ذنب، هذا الظلم ذنب لا يغفره الله سبحانه. ننوه إلى نقطتين. النقطة الأولى يا إخوان، الحجة، الحجة الأولى اللي هي حجة الإسلام، اسمها فيها حجة إسلام، وفي العمر واجبة لمرة واحدة. لذا يذكر بعض الفقهاء كالسيد الخوئي عليه الرحمة أن هذه الحجة لابد أن يتعب عليها المكلف، يتعب عليها، يداريها، يرتبها، مو يتهاون في شأنه. فما أمكنه أن يحتاط وما عاد الاحتياط في حقه ماذا مكلفا له في هذه الحجة، يحتاط فيها. ما أمكنه اللي يقدر عليه، مو أنه مرجعي يرخص في كذا، يا الله أنا وياه هو مرجع والمسألة خلافية مثلا، قلد من؟ قال والله أنا أقلد واحد صبي شعر حليف، زوجته تقول لي بعد لا تحلق شعره، قلد من؟ قال أنا أقلد واحد يرخص في أن أقصر، ما يحتاج أحلق. قل لكن رأي لطائفة كبيرة من الفقهاء على أن وظيفة الصرورة أي من يحج لأول مرة أن يحج، فأنت ليش ما تحتاط؟ قال والله فقيه، ما على عيننا على رأسنا، بس هذه حجة بعد، فأنت دارها من كل شيء. أو مثلا يقلد شخص يقول بأنه يجوز للمتمتع بالحاج أن يقدم الطوافين مثلا على، أو الطواف طواف الحج على الوقوفين. سين أكثر الفقهاء يقولون أصلا لا محل الطواف إلا للمعذور، محل الطواف بعد الوقوفين، بس قال لكن أنا أقلد اللي يجيز ويرخص. قال لي بابا هذه حجة، والشيبة يقولون الحجة حجة، فاعتني بها، راعها، احتط تجاهها، حطها، خلي نوع من الحياطة لهذه الحجة، حيث ما تقول بعد في مستقبل الأيام خلني أروح وأحج حجة ثانية، إذا الحجة الأولى فيها خلل هذه محلها لويش؟ بعدين تروح لحجة ماذا؟ لا حجة مستحبة ديك مطمئن عليها. زين اليوم تقلد هذا باشر تقلد غيره، تعال رد تجي تقول تعال أنا لا ديك حجتي اللي عملتها على تقليد فلان شنو؟ رد رجع حساب وكتاب لوين؟ تعب على هالحجة، رتبها، اعتني تجاهها، حطها في هذه الحالة أنت في مأمن تجاهها. هذه أول وصية للإخوة. لذلك سترون يا إخوان بأنه طبيعة الإرشاد سيكون عبارة عن ذكر لحج ماذا؟ رأي فلان شنو ورأي فلان شنو، ويشرق وغرب. حج يجزي الجميع، حج يجزي الجميع، ما يتعبكم بمعلومات ما تحتاجونها، يعطيكم صورة إجمالية. الآن مو أكثر صلواتكم واحدة توصل الجماعة، لكن لو جئ إلى التفاصيل هذا يقدم وهذا يأخر، هذا يبطل وهذا يصحح، لكن في صورة للصلاة، صورة متفق عليها. كذلك بالنسبة إلى الحج هذا أمر. الأمر الثاني يا إخوان في هذا الشأن، أعني شأن الحج، هاش الساعة ما تشتغل؟ إحنا الحين طالع فيها 8:30. زين بس حطوني شوية بس كلها ما يخالف؟ يلا السادة أجازة لنا. مسألة ثانية يا إخوان ولا أطيل عليكم، ترتبط بهذا الشأن، أعني شأن الحاج وعامة شؤون المكلف. يا أخي مو تخلي في بالك هذه المقولة اللي يطوح بها البعض، الجاهل معذور. منو قال الجاهل معذور؟ منو قال الجاهل معذور؟ يجاء بالرجل أو بالمكلف يوم القيامة بالمار بالمرأة، لم لم تعمل؟ قال ما أعلم. قال له هل لا تعلمت؟ وإذا به ماذا؟ كأنه ألقم حجر، ولله الحجة البالغة. فلا تقول بقول ما أدري وقول لي بس عجر روح، لا لا بيسألوني ليش ما تعلم. فإذا يا إخوان فيما يرجع إلى الحج، فيما يرجع إلى سائر شؤون الدين، ما تدري اسأل، لا تقتحم قبل أن تسأل. كل شؤونه موجود في بعض الروايات تعبيرات شديدة حيث يسمحها المكلف، يقول بها ما شاء الله موجود التاجر فاجر حتى يتفقه في الدين. فاجر هو ما قلت؟ إذا جعفر بن محمد قال أنت تقول لا؟ فإذا وظيفة المكلف أن يتفقه في دينه. خذوا هذه الرواية، أحد أصحاب الإمام الصادق، ولطالما ذكرت هذه الرواية، وهو أحد حواري الإمام جعفر بن محمد، حماد بن عيسى. حماد بن عيسى أحد أصحاب الإمام الصادق وأحد الملازمين للإمام عليه السلام. قال له الإمام يوما يا حماد أتحسن الصلاة؟ حماد ذيك الأيام عمره 60-70، أتحسن الصلاة يا حماد؟ قال سيدي أنا أحفظ كتاب حريز. في ذيك الأيام في الرسالة العملية كتاب لواحد اسمه حريز بن عبد الله السجستاني أحد تلامذة الإمام الصادق، قال أنا أحفظ هالكتاب ما أحرم ما أحسن الصلاة، أتقن الصلاة ليش لا؟ قال لي لا عليك قم فصلي ركعتين. قام حماد صلى ركعتين، انفتل من صلاته يا أخوات، قال لي لا تحسن الصلاة يا حماد، ما أقبح بالرجل يأتي عليه 60 و70 لا يحسن صلاة واحدة. يقول حماد دخلني الوهن في نفسي، الإمام يقرعني، فلذلك يا إخوة فقام الإمام عليه السلام بعد ذلك صلى ركعتين مرتبتين متقنتين، نقلها إلينا حماد، كيف كبر، كيف وقف، كيف ركع، كيف قرأ، كيف سجد، كيف تشهد، كيف جلس في تشهده. لما خلص قال هكذا صلي يا حماد هكذا. فإذا لا يقول الواحد أوه شيء يفتحين بعد أسأل، إيه اسأل، هذا 50 أو 60 سنة اسأل، لا تقول أنا أكبر ما يناسبني، لا اسأل اسأل، لا تتوقف عن أن تسأل عن أمر في دينك أصلا. البعض يقول أخاف أسأل يقولون واجب، أخاف أسأل يقولون حرام، وإذا قال حرام كيف بيعفيك عدم السؤال عن المسؤولية الشرعية؟ دخلنا ساكتين ويمشي الموضوع، ما يمشي الموضوع. فإذا السؤال يا إخوان ويا أخوات، ما تقدرون يا أخوات تسألون المرشد مباشرة، عندكم الأخت المرشدة اسألوها بعض الأسئلة هي تدلي فيها، بعض الأسئلة هي حلقة وصل بينها بينكم وبين المرشد. فإذا والإخوان أيضا إخوانك وياكم المرشد ليل نهار في القافلة. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل النفاق وأهله، وانتقم لنا ممن ظلمنا، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. طبعا الإخوان ذكروا إليكم في الجروب مال الحاج موجود رقم تليفون النقاد، أي واحد عنده سؤال يرتبط بالاستطاعة، يرتبط بالخمس، يرتبط بالزكاة، يرتبط برد المظالم، يرتبط بالحج بصورة عامة، أنا بخدمتكم إن شاء الله.